السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. نفى مسلحون كرد إيرانيون قيام قوات إيرانية بتنفيذ غارة عبر الحدود مع العراق، ونقلت أسوشيتد بريس عن شيرزاد كمانجر الناطق باسم هؤلاء المسلحين المتمركزين في جبال قنديل قوله في مقابلة هاتفية الاثنين إنه لم تقع أخيرا أي اشتباكات مع القوات الإيرانية، وإن كان هناك بعض القصف المدفعي لإيراني في وقت متأخر الأحد على 4 قرى حدودية ما أدى إلى إصابة مدني واحد. وجاء في النبأ أن الأمين العام لوزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جبار ياور ذكر من جهته أيضا أن أي قوات إيرانية لم تعبر الحدود، فيما قال كبير الناطقين باسم الجيش الأمريكي في العراق البريغادير جيفري بيوكانن إنه لا يمكنه تأكيد ما إذا كانت غارة عبر الحدود وقعت. وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر الأحد أنه قتل في كمين بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية نحو 30 شخصا من أعضاء جماعة مسؤولة عن هجوم في شمال غرب إيران الأربعاء الماضي. ذكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين أنه سيطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك إجراء محادثات سلام في باريس قبل نهاية تشرين الأول. وجاء إعلان ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عباس بعد أن أجريا محادثات في باريس، وقال عباس إن التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات بالضفة الغربية الذي انتهى الأحد يجب أن يجرى تمديده. ساركوزي قال في المؤتمر: بطبيعة الحال شعرنا بالأسف لعدم سماع الدعوات التي أجمعت على تمديد وقف الاستيطان الإسرائيلي، وأنا أستنكر هذا الأمر. من جهته قال رئيس السلطة الفلسطينية:
يعني نحن نفترض حسن النية والرغبة، نفترض أن الكل يريد السلام وأن الكل يعمل من أجل السلام، ولكن هناك قدرات وهناك عقبات تقف في وجه هذه الجهة أو تلك، ومع ذلك نحن مصممون على أن نستمر، لأن هناك تغييرا قد حصل في السياسة الأمريكية.
أعلن في القاهرة الاثنين أن وزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر توفي عن 75 عاما، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن ماهر الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2001 و2004 توفي إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة. وكان ماهر رابع وزير للخارجية منذ تولي حسني مبارك الرئاسة في مصر في عام 1981، وقد سبقه في هذا المنصب الأمين العام الحالي للجامعة العربية عمرو موسى، وخلفه الوزير الحالي أحمد أبو الغيط. ذكر النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز في تصريحات نشرتها الصحف السعودية الاثنين أن بلاده أحبطت في السنوات الأخيرة نحو 230 عملية على أراضيها، لكنها لم تتمكن من منع وقوع 10 عمليات إرهابية أخرى. ولما يوضح الأمير نايف الفترة التي يتحدث عنها لكن مسؤولا في وزارة الداخلية صرح بأنها تمتد من سنة 2003 التي بدأت فيها الحملة ضد القاعدة إلى اليوم. ونقل عن الأمير نايف قوله خلال مؤتمر في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن التطرف والإرهاب مخالفان للإسلام. أعلن وزير الداخلية الروماني فاسيلي بلاغا الاثنين أنه استقال من منصبه، وذلك بعد بضعة أيام من الاجتماع الحاشد الذي نظمه رجال الشرطة احتجاجا على إجراءات التقشف. وقال بلاغا في مؤتمر صحفي في بوخارست:
لقد قدمت استقالتي من منصبي كوزير الداخلية والشؤون الإدارية إلى رئيس الوزراء إيميل بوك، وهذه خطوة مشرفة.
وأضاف بلاغا قائلا:
لرجال الشرطة كما لجميع المواطنين في هذا البلد الحق في الاحتجاج، ولكن بطريقة قانونية.
المعارضة الرومانية طالبت رئيس الوزراء بالاستقالة أيضا فيما يتصاعد الاستياء الشعبي من التقشف. وكان نحو 6000 من رجال الشرطة الرومانية شاركوا في الاحتجاج الذي نظموه أمام القصر الرئاسي يوم الجمعة الماضي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء في رأس الساعة المقبلة.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى اذاعه العراق الحر. معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي، مخرج هذه الفتره المخصصه لتقارير المراسلين، وفيها نتابع ورش تدريبيه لاعداد القيادات الشبابيه في الاحزاب العراقيه ومنظمات شبابيه تطمح لوضع رؤى استراتيجيه للعراق في عام 2020. وقبل نهايه الساعه نتابع حلقه جديده من برنامج حقوق الانسان في العراق، تسلط الضوء على ملف حقوق المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة. سيدتي وسادتي، في إطار برنامج موسع يستمر لمدة عام، يواصل فريق التوعية المدنية العراقي، وهو إحدى المنظمات الغير حكومية في العراق والتي تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، يواصل هذا الفريق إقامة ورش العمل التدريبية لإعداد القيادات الشبابية في الأحزاب والكيانات السياسية. رنا حداد مراسلة إذاعة العراق الحر لديها المزيد من التفاصيل عن ورش العمل هذه وأهميتها.
إعداد القيادات الشبابية للأحزاب والكيانات السياسية برنامج نفذه فريق التوعية المدنية العراقي ضمن ورشة العمل والتشبيك التي أقيمت في بغداد، وتضمنت تدريب أكثر من 30 ممثلا عن الأحزاب والكيانات السياسية على مبادئ حقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي، فضلا عن العمل الجماعي والمدافعة وكسب التأييد، بحسب ما قاله رئيس الفريق حيدر عدنان الذي أشار إلى أن البرنامج سيستمر لسنة كاملة.
يستمر هذا البرنامج لمدة سنة، بدأ من 1 شباط وينتهي إن شاء الله 31/1/2011. شاركت به معظم الأحزاب والكيانات السياسية الموجودة ببغداد من خلال قاعدة الشبابية اللي عندهم، ولاقينا ترحيب من هذه الأحزاب، وصارت نشاطات ودعوات من الأحزاب لزيارة مقراتها، وأيضا تنفيذ بعض النشاطات داخل مقرات الأحزاب.
مدير برامج فريق التوعية أحمد جابر عباس من جانبه أوضح أن البرنامج يتضمن 3 محاور: الأول لمنظمات المجتمع المدني، والثاني للإعلاميين والأكاديميين، والثالث للقيادات الشبابية للأحزاب والكتل السياسية، مبينا أن الهدف من ذلك هو تحفيز القيادات بدافع التكاتف والتوافق فيما بينها للوصول إلى تشكيلة سياسية موحدة في المستقبل.
الهدف من البرنامج أنه نريد نبين ونثبت أنه القيادات الشابة بالأحزاب من الممكن أن تلتقي وتجتمع ويكونون على طاولة واحدة وعلى اتفاق واحد بغض النظر عن آرائهم الحزبية أو آرائهم الفكرية. هاي كانت الفكرة الأساسية من أنه الاجتماع. الفكرة الأساسية الأخرى أنه اللبنة الأساسية لكل مجتمع هم الشباب، فمن الممكن بل بالتأكيد أنه بعض من هذه القيادات الشبابية ستصبح ذات مراكز سيادية في أحزابها في الفترة القادمة، فمن الممكن أنه هذه الورش راح تحفزهم، تعطيهم الدافع أنه يتكاتفون فيما بينهم لغرض الوصول إلى تشكيلة سياسية من كل الأحزاب.
أحد المشاركين في الورشة رحيم الشمري، وهو عضو أحد الأحزاب السياسية، أشاد بالأسلوب الذي طرحه الفريق في هذه الورشة وأهميته في المرحلة من حيث اعتماد التدريبات العملية والشرح النظري فيها.
الأسلوب اللي تم طرحه أسلوب جديد يعتمد التمارين العملية من خلال الشرح النظري الذي تم تقديمه. المسألة الثانية، يجب أن يأخذ العراقيون درسا والمتدربين درسا والصحفيين درسا أن العمل الجماعي وتكاتف الأيدي هو الذي يخلق المجتمع السليم ويصنع المستقبل لأي بلد.
فيما أشارت إحدى المتدربات الإعلامية نورة الخفاجي إلى أهمية هكذا ورش ودورات كونها قد تجمع الكثير من القيادات الشابة للأحزاب على التوافق والتوحد في الآراء لحل النزاعات والابتعاد عن الانقسامات التي تشهدها الساحة.
هذه الدورات من خلال العمل تجمع الكثير من الأشخاص اللي ينتمون إلى أحزاب اللي هم الآن على الساحة السياسية، حقيقة تناحر كبير بينهم، ولكن عندما نجتمع في هذه الدورات نجتمع كعراقيين كأصدقاء بعيدين كل البعد عن هذه النعرات وهذه الخلافات. المهم جدا في هذه الدورات أنه تجمع العراقيين على فكرة واحدة، تقبل الآخر، البعد عن النزاعات.
وتحدث أحد مدربي الفريق ظافر فاضل عن طبيعة العلاقة بين قيادات الأحزاب والمنظمات وتفاعلها مع الإعلام، فضلا عن أوجه الاتفاق والاختلاف المتمثلة بالمكاسب السياسية.
بالنسبة للمشاركين بالورش التدريبية عادة ما يكون عندهم أي مشاكل، ماكو أي خلافات مبدئية أو فد اعتراض، لأنه الأشياء اللي تنطرح هي أشياء علمية، كيفية التخطيط الاستراتيجي، كيفية التفاعل، كيفية أنه ممكن أنه يصير عمل جماعي، عمل مشترك ما بين أحزاب، ما بين منظمات، ما بين كيفية التفاعل مع الإعلام، مع المؤسسات الدولة الأخرى، بحيث أنه يطلعون بنتيجة. فدائما أنه ما يكون أكو أي إشكالية بالأعضاء اللي موجودين، فدائما المشاكل تصير أنه بعد لما يكونوا تحت قبة البرلمان. بالنهاية دول الشباب اثنيناتهم شي يريد خدمات، يريد فرصة عمل، يريد يشعر بالأمان لما يطلع من بيته. هذه الأشياء كليتها هي مطالب مشتركة لكل العراقيين سواء كان بالحزب سين أو صاد.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع نشاطات منظمات المجتمع المدني والتوجهات الشباب العراقي الذي يتطلع لمستقبل أفضل. فبينما ساسة اليوم منشغلون بخلافات اليوم وصراعاتهم على السلطة، يتطلع مجموعة من الشباب النشطين إلى وضع رؤى استراتيجية للعراق لعام 2020 وفي مختلف القطاعات. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة بغداد عماد جاسم.
رغم قلة الدعم المقدم للمنظمات المدنية المعنية بتوجهات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية العلمية في تبني استراتيجيات تنهض بواقع البلد ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، إلا أن هناك بعض الأكاديميين من الشباب يحرصون على وضع الأسس لبناء قاعدة شبابية مدنية تهدف لوضع استراتيجيات مستقبلية غائبة عن توجهات المؤسسات الحكومية. ومن تلك التجمعات ملتقى العراق 2020 المتكون من مجموعة ناشطين شباب بإشراف أكاديميين ذات تخصصات متنوعة يهدف إلى وضع رؤية استراتيجية للعراق لعام 2020 في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية والسياسية من خلال دراسات وضعها الشباب. وبين الدكتور علي العنبوري رئيس الملتقى أن الملتقى تشكل عبر مشاركة بعض الناشطين الشباب المهتمين بوضع استراتيجيات علمية، ورغم أهمية تبنيه خطط الإصلاح المستقبلية فهو كتجمع مدني غير مدعوم من أي جهة حكومية، حاله حال أغلب المشاريع الشبابية.
يهدف إلى وضع رؤية استراتيجية للعراق سنة 2020 سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا. والفكرة صار لها 7 سنوات، تنفيذ صار لها سنتين بدينا نشتغل عليها، والآن نحاول نكون أكثر جديين في طرح رؤى بهذا الاتجاه، خصوصا في ظل غياب أي رؤية استراتيجية توضح معالم صورة بالنسبة للعراق سنة 2020 إلى أين إحنا سائرون. إحنا دولة اشتراكية، دولة رأسمالية، اقتصاد حر، اقتصاد سوق، هو أكبر من منظمة مجتمع مدني.
هل توجد شراكة مع جهات معينة، مع مراكز اقتصادية أو مراكز سياسية؟
الحقيقة هو أكثر العاملين بهذا الملتقى هم من الشخصيات اللي لديهم رغبة في أن يعملون في المجال الاستراتيجي، في وضع رؤى استراتيجية في القطاعات المختلفة، في القطاع الاقتصادي، في القطاع الصناعي، في القطاع الزراعي، الصحي، التعليمي. وبدينا في وضع بعض الدراسات ضمن منظومة متكاملة سميناها منظومة الأمن الوطني. الناس تفهم منظومة الأمن أنه منظومة الشرطي ولا نقطة التفتيش، بينما منظومة الأمن الوطني هي منظومة أوسع من ذلك، تشمل الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن البيئي، الأمن الغذائي، الأمن الدوائي. وأصور إحنا عندنا غياب بمثل هذه المنظومة.
هل تعاونت معكم جهات في وضع دراسات قد تخدم بعض الوزارات في رسم استراتيجية مستقبلية؟
للأسف الشديد لا زال المؤسسات الحكومية لا تعترف بدور المجتمع المدني، وتعتقد إنه هذا دور نخبوي هي غير معنية به، وحتى من توجه لها دعوات في المشاركة في ورش عمل أو في ندوات أو في مؤتمرات تناقش قضايا معينة للوصول إلى رؤية استراتيجية بالاتجاه المستقبلي تتلكأ في الحضور لسبب أو لآخر وتجد مئات الأعذار حتى مثلهم تشارك. هذا لا يمنع أن يكون إن دور في رسم السياسات، لأنه بالنتيجة هذا موضوع متعلق بالوطن وبكل مواطن عراقي.
هكذا عمل في رسم استراتيجيات يحتاج إلى دعم، هل هنالك جهات ساندة؟
حاليا هو مبني على جهود شخصية من الأشخاص المشاركين بالموضوع، قسم من عندهم يعملون في منظمات مجتمع مدني مختلفة ضمن القطاعات المختلفة ويشاركون برؤاهم من خلال منظماتهم أو بجهودهم الشخصي، لكن لحد الآن لا توجد جهة معينة تدعم بشكل مباشر أو حتى غير مباشر.
ويبدو أن تلك التجمعات الشبابية غير قادرة على إيصال أفكارها ومشاريعها إلى شرائح الشباب المتطلعين إلى هكذا مشاريع بناء من وجهة نظرهم، غير أنهم يعيبون عليها محدودية رقعة اتساعها، كما يرى الناشط الشاب محمد جمال أنه لا علم له بتلك الأنشطة العلمية الشبابية، مستغربا من عدم استثمار ثقافة الأنترنت في فتح نوافذ للتواصل وإقامة جسور التعاون، متمنيا أن يزداد الاهتمام بتلك المنظمات الشبابية المدنية وتستطيع استيعاب أفكار الشباب المتطلعين إلى تغيير المستقبل نحو الأصلح.
كان نحتاج إيش منظمات تفكر بالمستقبل، أنا سد تلاحظ فكرنا إحنا الشباب نفكر باليوم، ما نفكر باكر وراش راح يصير. نحتاج إحنا منظمات تفكر بالمستقبل، تأسس مشاريع مستقبلية وتدعم وتعاضد أفكار الشباب. وحتى لو أكو إيش منظمات ما لها الحرص إنها توصل كل فئات الشباب الموجودة حاليا، ما تستخدم التكنولوجيا، يعني ما لها صفحة على الويب سايت، يعني إحنا شلون نقدر نتواصل ويا هيك منظمات غير نريدها قريبة إلنا وموجودة كل مكان بحيث نقدر نوصل لها. إحنا نلاحظ كل الدول تفكر بمستقبلها وإحنا يجوز ما نفكر بالمستقبل اللي هو الأساس، يعني اليوم راح يخلص باكر راح يصير. محتاجين إحنا الآن إلى تأسيس طاقات المستقبلية ببناء فكر الشباب بناء حضارة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
رسالة من المستمع ماجد من بغداد يطلب فيها المساعدة لإرشاده إلى طبيب مختص، لأنه يعتقد أنه بحاجة لإجراء عملية جراحية تحوله إلى امرأة. من البصرة، أحد المستمعين تطوع بإخبارنا بتقطع البث صباحا وبشكل متواصل في مناطق البصرة، وبالأخص في منطقتي الجنينة والعشار ومحاذاتهما. شكرا جزيلا لهذه المتابعة. رسالة تهديد من المستمع راشد يقول: هذه ثالث رسالة مودي لكم، إذا ما تذيعوها راح أزعل عليكم. عزيزنا راشد لا تزعل، واعذرنا لكثرة الرسائل وصعوبة إذاعتها جميعا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتعرف على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في الصحف الكردية، دعونا نتابع هذا الفاصل الغنائي.
مشيتك بدربي، مشيتك بدربي والله وحده عالم. ردك تواسيني تمسح دمع عيني، دم يجري من عيني صدق والله نادم. ما كنت اظن بيوم تتسلى كل بعذابي وادفع ثمن وياك من عمري وشبابي ما كنت اظني بيوم تتسلب عذابي وادفع ثمن وياك من عمري وشبابي انساني ما ظني من عندك تأذي
صحافة اليوم. موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
نشرت معظم الصحف البغدادية أن كتلة المالكي تتحدث عن أنباء سعيدة وسط احتمال تغيير دراماتيكي في موقف الصدر. جاء هذا الخبر في وقت أبرزت صحيفة الزمان بطبعاتها البغدادية نفي القيادي في التيار الصدري بهاء العرجي دعم الصدريين للمالكي، مع إشارة الصحيفة أيضا إلى نية بعض أعضاء القائمة العراقية الانشقاق عن كتلتهم. من جانب آخر، نشرت صحيفة العالم نفي المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري الأنباء التي تحدثت عن تلقي الوزارة عرضا أمريكيا بتزويدها بطائرات F-16 مزودة برادارات وصواريخ تنتمي لأجيال قديمة، ووسط تأكيد جهات نيابية وعسكرية أن المعدات العسكرية التي يشتريها العراق من الولايات المتحدة تفتقر للأجهزة الحديثة التي رفعت منها بسبب أزمة ثقة مع بغداد. فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق عادل برواري، قال للصحيفة إن الدول المجاورة للعراق من حقها الإعلان عن مخاوفها من امتلاك العراق لأسلحة متطورة لأن العراق غير مستقر سياسيا. وأضاف برواري وهو قيادي في التحالف الكردستاني أن الأكراد غير قلقين على مستقبلهم إذا ما كان تسليح القوات العراقية من منشأ غربي، لأن هذه الدول تضع شروطا لاستخدام هذه الأسلحة بنحو لا يثير القلق، وحسب ما ورد في صحيفة العالم. هذا ونشرت صحيفة المدى من جهتها أن العراق قد دشن دورياته البحرية الأولى مستخدما زوارق جديدة في إطار جهوده لتعزيز قدرته البحرية وضمان أمن منصات النفط الرئيسة قبل انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام المقبل. وبالانتقال إلى جريدة الصباح، نطالع ما ورد من مكتب المفتش العام في وزارة العدل من منع دخول المعاقبين والسماسرة إلى دوائر التسجيل العقاري والدوائر العدلية الأخرى لتعقيب المعاملات غير العائدة لهم. ليشير المفتش العام في الوزارة أمين عبد القادر الأسدي أن المعاقبين والسماسرة جزء من مشكلة الرشوة في الدوائر العدلية، مؤكدا الأسدي في حديثه للصحيفة أن إجراءات وعقوبات حازمة ستتخذ ضد الموظفين الذين يتعاملون مع المعاقبين على وفق القانون الذي يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نبدأ مطالعتنا في الصحف الكردية صادر الاثنين بصحيفة تشاودير الأسبوعية المستقلة، التي نقلت عن مصادر خاصة أن المجاميع الإرهابية وبالأخص جيش الفاتحين وبالتعاون مع بقايا البعث وضعت بعد الإعلان عن أن التعداد السكاني العام سيجري في العراق خطة من أجل تخريب الوضع الأمني في كركوك والموصل وديالى. وأشارت المصادر إلى أن جيش الفاتحين والمجاميع الإرهابية معه قد قامت بشراء كميات من المسدسات وكواتم الصوت وأسلحة خفيفة، وقرروا أن يقوموا بهذه الأعمال في الموصل وديالى إضافة إلى كركوك. وتواصل الصحيفة في هذا الإطار واستنادا إلى مصادر خاصة أن هناك مجاميع شيعية عراقية متطرفة وبالأخص التي تملك ثقلا في المناطق الجنوبية وبغداد تتلقى تدريبات في معسكر خاص بإيران. وأضافت المصادر أن أكبر هذه المجاميع هي مجاميع حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وثأر الله، وأن هذه المجاميع تتلقى تدريباتها الأساسية في معسكر خاتم الأنبياء في محافظة كرمانشاه الإيرانية، إضافة إلى معسكرات في صالح آباد ومناطق أخرى بحسب صحيفة تشاودير. أما صحيفة هولير اليومية فقد كتبت أن الإيزيديين قرروا المشاركة في التعداد العام للسكان كجزء من القومية الكردية. ونقلت الصحيفة عن مواطنين إيزيديين أن البعض من الإيزيديين يسيرون ضد التيار ويبحثون عن هوية خاصة بهم ويطالبون بتسجيلهم كقومية مختلفة عن كل القوميات الأخرى، لكن المجلس الروحاني أصدر بيانا يرد على هؤلاء، وهو البيان الذي يلتف الجميع الآن حوله بحسب صحيفة هولير. وكتب صحيفة أسوا اليومية أن قائمة نينوى المتأخية في الموصل تزمع تشكيل محافظة مستقلة في نينوى، وأن هناك احتمالا أن يجري الإعلان عن تشكيل هذه المحافظة في وقت قريب. وقالت مصادر مسؤولة للصحيفة أن هذه المحافظة الجديدة ستضم 17 وحدة إدارية، بينها 3 قائم مقاميات هي مخمور وسنجار والشيخان، و14 ناحية غالبية سكانها من الكرد. وأضافت الصحيفة أن هيكلية المحافظة الجديدة قد أعدت وخصص لها موظفون، وأنه لم يبقى سوى الإعلان عن تشكيلها. ويأتي قرار قائمة نينوى المتآخية هذا بعد أن وصلت المفاوضات مع قائمة الحباء التي يتزعمها أثير النجيفي إلى طريق مسدود بحسب صحيفة أسو. بالعودة إلى صحيفة تشاودير المستقلة، إذ قالت إن المياه الجوفية في إقليم كردستان في خطر نتيجة عدم وجود قوانين تنظم عمليات حفر الآبار. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للتخطيط في وزارة الزراعة والري في إقليم كردستان علي رشيد قوله إن 20,000 بئر ارتوازي قد حفرت دون برنامج، وهي كمية كبيرة. وأضاف رشيدا أن الوزارة تعكف الآن على إعداد قانون ووضعت تعليمات بخصوص حفر الآبار الارتوازية، تقضي بأن تكون المسافة بين بئر وآخر في محافظة أربيل 600 متر و400 في محافظة السليمانية، بينما تكون المسافة في محافظة دهوك 450 متر بحسب صحيفة تشاودير. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. نقل عن أحد أعضاء مجلس النواب العراقي أن التحالف الوطني يتوقع أن يعقد اجتماعا مساء الاثنين لإعلان مرشحه لمنصب رئيس الحكومة المقبلة. التقى نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي في مكتبه في بغداد ظهر الاثنين نائب القائد العام للقوات الأمريكية في العراق للاستشارة وتدريب القوات العراقية الجنرال مايكل باربيرو. العيساوي أكد خلال اللقاء أهمية مواصلة الدعم الأمريكي للقوات العراقية في الاستشارة والتدريب والتسليح. نفى مسلحون كرد إيرانيون قيام قوات إيرانية بتنفيذ غارة عبر الحدود مع العراق. ونقلت أسوشيتد برس عن شيرزاد كمانجر الناطق باسم مسلحين كرد إيرانيين متمركزين في منطقة جبال قنديل إنه لم تكن هناك أي معارك أخيرة مع القوات الإيرانية. ذكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين أنه سيطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك إجراء محادثات سلام في باريس قبل نهاية تشرين آل أول. أعلن في القاهرة الاثنين أن وزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر توفي عن 75 عاما. ذكر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن بلاده أحبطت في السنوات الأخيرة نحو 230 عملية إرهابية. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الأنبار تطالب الحكومة بإعادة النظر بقرار إلغاء الرتب العسكرية لضباط الصحوات. وقبل أن ننهي ساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق تسلط الضوء على ملف حقوق المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. مستمعين الكرام، عقدت شرطة محافظة ميسان مؤتمرا أمنيا موسعا ناقشت فيه موضوع التنسيق الأمني المشترك بين القيادات العسكرية وشيوخ العشائر بهدف الحفاظ على المكتسبات الأمنية. المشاركون في المؤتمر خرجوا بعدة توصيات ومقررات، تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
مؤتمر أمني موسع عقدته المديرية العامة لشرطة ميسان شارك فيه مدراء الأقسام وأمري أفواج الطوارئ وضباط القوى الساندة، وحضره مسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية وقيادة الفرقة العاشرة في الجيش العراقي وعدد كبير من شيوخ ووجهاء المحافظة. مدير عام شرطة ميسان اللواء إسماعيل الماجدي وصف المؤتمر بالخطوة المهمة في ترسيخ وتعزيز أسر التعاون المشترك بين مكونات المجتمع والأجهزة الأمنية.
شكل خطوة إلى ما في التطوير الأمن بالمحافظة ونجعل ميسان أكثر أمن واستقرارا بتعاون هذه النخب اللي حضرت إلى هذا المؤتمر وهذا الحضور الكبير. هذا الدليل على أنه هناك تعاون وتعاون وثيق ورغبة من أبناء محافظة ميسان ومن المنتسبين في مديرية الشرطة وأهالي المحافظة أن يكونوا متعاونين في جعل ميسان أكثر أمن واستقرارا، ونطبق إن شاء الله القول الذي صدر منا في أن تكون إذا أردت الأمان اذهب إلى ميسان.
المؤتمر جاء بهدف التنسيق الأمني المشترك بين القيادات العسكرية وشيوخ العشائر بهدف الحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة. شيوخ العشائر من جانبهم أكدوا دعمهم وإسنادهم للخطط الأمنية المطبقة في المحافظة.
العشائر دور فاعل في ترسيخ الأمن في محافظة ميسان، حيث توجد مجالس الإسناد متوزعة في 17 قضاء وناحية في المحافظة، ومجلس شؤون العشائر المتواجد مركزة في محافظة ميسان له دور فاعل في حل كافة المفاصل والنزاعات الموجودة داخل المجتمع الميساني، حيث إذا وجدت مشكلة تحل بثلاثة طرق، منها في الجانب الشرعي وفي القانون وفي العرف العشائري.
فعلا مع الجانب الأمني هو حفظ
للمواطن. فاحنا في هذا الدور نساعد الجهات الأمنية والجهات العسكرية والكشف عن المخربين والمسيئين بالبلد، واحنا نساعد لدى القانون بكل ما نملك.
وخرج المؤتمرون بتوصيات ومقررات تحدث عنها مدير عام شرطة ميسان اللواء إسماعيل الماجدي.
طالب باستمرار دعم الحكومة المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية في كثير من الأمور، منها لأجل السيطرة. احنا طرحنا مشروع نصب كاميرات في شوارع وأماكن حساسة في المحافظة وأسواق مزدحمة حتى تكون سهولة السيطرة عليها. الشيء الثاني هو تفعيل قرار مجلس محافظة فيما يخص إطلاق العيارات النارية، وأن هناك يكون تفاهم على كيفية تطبيقها بين القضاة وبين ضباط التحقيق للخروج بمحصلة لغرض الحد من إطلاق هذه العيارات وزيادة أو الإعادة لدوائر دائرة الكهرباء. حقيقة أننا نعتاني سيطراتنا من مسألة القطاع التيار الكهربائي.
دعم القوات المسلحة في ملاحقة العصابات والقضاء على جريمة المنظمة، إضافة إلى التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية، أبرز المحاور التي ناقشها المؤتمر. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
ونبقى مستمعين الأكرم مع دور العشائر العراقية، وهذه المرة في محافظة الأنبار، حيث طالب رؤساء العشائر الحكومة بإعادة النظر بقرارها القاضي بإلغاء الرتب العسكرية الفخرية الممنوحة لضباط الصحوات، محذرين من تردي الوضع الأمني مع استمرار استهداف تنظيم القاعدة لهذه العشائر التي حاربتهم. أحمد الهيتي مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالتغطية التالية.
بحضور قرابة 300 ضابط شرطة وبرتب مختلفة، عقد مؤتمر موسع في الأنبار للمطالبة بإلغاء قرار أصدرته وزارة الداخلية يزيل بموجبه الرتب الفخرية التي منحت لأكثر من 370 ضابط، معظمهم كانوا ينتمون إلى الصحوات في عام 2007، حيث طالب المؤتمرون بضرورة إلغاء هذا القرار ودمج الضباط الفخريين في سلك القوات الأمنية، أسوة بباقي المحافظات الأخرى التي شملها قرار دمج الميليشيات بالقوات الأمنية. إذاعة العراق الحر حضرت المؤتمر وأجرت حوارات مع عدد من الضباط الذين تحدثوا قائلين:
هذا العمل أو هذا القرار اللي نسميه احنا قرار جائر، وهذا باطل وما مقبول خلاص نهائيا. بس اريد وين كانت هاي الناس من كانت الإرهاب والتكفير تذبح وتقتل وتذبب على الزبائل وبالشوارع وتهجر الناس، تعدم وفرقت بين السني والشيعي وسوتها طائفية. احنا هذا ما جينا للصحوة من أجل مناصب ولا جينا من أجل رتب، احنا عراقيين يشرفنا نخدم بلدنا نخدم وطننا ولكن ضمن حدود المعقول. نعم احنا رجال قانون خاضعين للقانون، ما نقبل نسيس نهائيا لأي جهة كانت. لذلك نطالب وبشدة الحكومة المركزية بإلغاء هذا الأمر الجائر.
فاجئنا بقرار من القيادة بتهميش دورنا ونزع رتب الفخرية. نطالب دولة رئيس الوزراء وعطفه الأبو علينا بتثبيتنا ودمجنا معه أسوة بالقرار محافظات الجنوبية.
احنا ناشد دولة رئيس الوزراء وناشد المسؤولين بأن يساعدونا بهذا الموقف، يضيفونا ويدميت يضيفونا أسوأ مع المحافظات الباقية. إن طلعتنا من الشرطة مو سهلة، يعني الطرفين نتأذى الطرفين. هسه احنا مهددين في الوقت الحالي، احنا مهددين، يدزونا مناشيد، يدزونا رسائل على طريق الموبايل سوف نقتلكم. فاحنا نصير طعم سهل لتنظيم القاعدة، فناشدهم بأن يساعدونا. عرفنا شلون نقاتل تنظيم القاعدة وعرفنا شلون نتخلص من وضحينا، يعني احشي لك بامانه، انا بالنسبه لي منطي 3 شهداء، ابويا واخوان 2، فمو من السهوله ان اخلي تنظيم القاعده ياخذ الرابع.
المقدم عامر الهايس مدير استخبارات السيطرات في الانبار اكد ان هؤلاء الضباط هم الذين قاتلوا التنظيمات المسلحه وطردوها من المحافظه ابان مرحله قتال العشائر مع المسلحين، وفي حاله تطبيق هذا القرار فان الوضع الامني سيشهد تصعيدا قد يصل الى مرحله الخطر على حد وصفه.
احتمال هي العملية السياسية كلها تنهار بالعمار. هي الثغرات موجودة حاليا، لكن احتمال ينفتح باب مو ثغرات، احتمال ينفتح أبواب مو ثغرات للإرهاب، مع اعتزازنا بكل الموجودين على الساحة السياسية والأمنية. وإن شاء الله ما هي احنا على بناء مثل ما قلت لك على مناشدة الشيخ رئيس مؤتمر صحة العراق في خبريشة، راح يكون من يبقى موقع لحين نشوف الحكومة نشوف صورة حل الموضوع.
هذا القرار ليس بصالح الحكومة، هذا قرار يعني استنكاريا لا
يعني لأن احنا كرتب فخرية اكثر من الف ضابط من ملازم الى رتبة عقيد. هذا الضابط اللي وقف موقف بطولي سجل التاريخ وسجلت له المحافظة.
تصير فوضات, تصير برمادي, تصير زعزعات برمادي, فهم دول الناس الضباط هم اللي فاتوا بيها وصفوها وحاربوا تنظيم القاعدة بهذا الخصوص, فخروجهم من الوظيفة يصير طعم للتنظيم القاعدة ويصير خرق بسلك الشرطة.
النقيب خميس عواد الذي يشغل منصب ضابط التحقيق في أحد مراكز الشرطة طالب بضرورة تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لاختبار الضباط, خاصة وأن أغلبهم يحملون الكفاءات التي تؤهلهم لشغل مناصب قيادية في القوات الأمنية على حد تعبيره.
رأي الخاص كضابط رتبة فخرية بإمكان الوزارة وقبل أن تجتث أن تستخدم أي لجنة إدارية أو لجنة فحص كفاءة تستخدم إلى محافظة الأنبار, وليقدم كل ضابط إضبارته الشخصية, فقد يجدون بها ممن لديهم رتبة في الجيش السابق, وقد يجدون بها ممن لديهم رتبة في الشرطة القديمة.
لإذاعة العراق الحر أحمد الهيتي, الأنبار.
في كل أسبوع ومن إذاعة العراق الحر نستمع
خريجين العراق
المعادلة الشهادة
بالنسبة للوضع الصحي.
لا والله
كولاج. برنامج كولاج يتحدث أسبوعيا عن طموحات وأفكار وآراء الشباب في أوروبا.
والله مشاكل أنا بوحدي.
لنا معكم لقاء أسبوعيا ومن إذاعة العراق الحر مع برنامج كولاج, يأتيكم في كل يوم خميس ويعاد في يوم الأحد, فأهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
مستمعين الكرام, نتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تأتيكم بعد هذا الفاصل الغنائي.
خايف علي تلفان بيه, خايف علي تلفان بيه.
معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء, لنتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تؤكد معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون. كما أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية يسمح للأفراد بتقديم دعاوى إلى الهيئات الدولية ذات العلاقة إذا ما انتهكت حقوقهم. هذه الحقوق يؤكد العديد أن الدستور العراقي ضمنها في المادة 32 التي نصت على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. مستمعي الكرام، تحدثنا في حلقات ماضية من البرنامج عن شريحة المعوقين وحقوقهم ومشاكلهم وهمومهم، وسلطنا الضوء على تقارير نشرتها منظمات إنسانية حول واقع هذه الشريحة في العراق. وفي حلقة هذا اليوم نستمع إلى المعوقين أنفسهم، ونعرض عددا من الرسائل التي وصلت إلى البرنامج وتحدث مرسلوها عن مشاكلهم التي لخصوها بغياب الدعم والرعاية والنظرة الخاطئة للمجتمع لهم. ويشاركنا اليوم في عرض هذه الرسائل والحديث عن هذه المشاكل الدكتور خليل محمد إبراهيم، الباحث والناشط والأكاديمي الذي له دراسات عدة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن لنبدأ أولا ورسائل المستمعين. هذه الرسالة من هاني هارون يقول فيها: أنا شاب فقدت البصر بسبب مرض السكر وعلاجي موجود في الخارج، ووزارة الصحة تقول لا يوجد عندك فيتامين واسطة، فما العمل يا حكومتنا؟ رسالة من محمد حميد من الموصل يقول فيها: أنا كفيف البصر وما مكمل تعليمي، وحالتي المادية تعبانة وما أقدر أحصل على شغل، والمجتمع ضدي بسبب نظرتهم الخاطئة واعتبارهم إلي بجاهل، أرجو المساعدة. أحمد من تكريت طالب بأن تشمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعوقين عقليا بقانون الرعاية الاجتماعية. وعلي طعمة من الناصرية يقول في رسالته: نحن المعوقين نعاني من الفقر الحاد بسبب إهمال الحكومة لهذه الشريحة التي لا حول لها ولا قوة، الرجاء أوصل صرخاتنا إلى جميع منظمات حقوق الإنسان. دكتور خليل، قبل ما نبدي ونستمع إلى مشاكل خلال رسائل المستمعين اللي جاتينا وأيضا من الضيوف الموجودين حاليا ويانا، مشاكل قد يعتبرها المواطن العادي بسيطة أو عادية، ولكن بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة هي كبيرة وتصل إلى حد الأزمة.
هذا صحيح أستاذ ديار، وأنا أشعر بأنه المشكلة الأساسية اللي يعاني من عندها ذوي الاحتياجات الخاصة أنه لي قدام بعض الناس يقررون أنه هذا فاشل، هذا منتهي، هذا ما بفائدة. يعني هذه الأفكار السائدة بالمجتمع، وهذه أفكار بالحقيقة خاطئة. وطبعا يعني الدولة جزء من المجتمع.
بعض المشاكل أو جزء من المشاكل المشتركة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة وبقية شرائح المجتمع: قلة الخدمات، انعدام الأمن وغيرها، ولكن هذه المشاكل أيضا تتضاعف بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المشاكل تتفاقم، هل هي بسبب نظرة المجتمع أم قلة الخدمات أم قلة الدعم أو غياب حقوق واضحة في قوانين عراقية؟ أي من هذه العوامل أثرت على تدهور واقع ذوي الاحتياجات الخاصة؟
أعتقد أنه هذه العوامل كلها لا تلعب دور. القوانين اللي عندنا قوانين يعني تحتاج إلى إعادة نظر، والمؤسف أن الناس اللي يعيدون النظر بهذه القوانين مو مؤهلين. وأيضا يعني سوء النظر إلى المعوقين.
راح نستفاد من خبرتك دكتور خليل، لأنه أنت أيضا من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت لديك العديد من الكتابات، وكان لديك دور كبير في العديد من المنظمات الإنسانية لدعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. حتى نستفاد من الوقت، معنا على الخط عباس من البصرة ومحمد حميد من الموصل. نبدأ بالبصرة، وأهلا بك يا عباس. شنو هي المشكلة تمر بها عباس؟
والله يعني أنا بالنسبة لي مشكلتي يعني شغلة مالية.
نعم.
يعني أنا عندي يعني معلق رجل يمنى شلل، يعني بيت يعني غرفتين صغار، وابني عمره 17 سنة نايم يمي زين، وعندي بيتونة ما مكمل حاطة لها شينكو، يعني هذه على الأقل مليونين نص ما عندي. أنا رجال معوق وكاتب وبالقوة يلا معيش عيالي. عكازة ما عندي، عكازة عامل عليها بأربعين ألف ما عندي أشتري، يعني بس تنكسر لو أشدها بسيم، لو يعني محتار بيها شلون أمشي. وابني كذلك هم مريض هم معوق، وهاي أمه مرة قطية تعبانة، هاي هي التعبانة علينا.
يعني الدعم المادي وحالة الفقر لمعظم ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يمرون بها بسبب طبعا العوق، اللي يمرون به صعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة، وأيضا يبدو أنه قلة الدعم المقدم من قبل الجهات المعنية لهذه الشريحة.
حتى هو الأخ العزيز الأخ يقول أنه هو كاتب، بس خليني أنا أقول لك في الشغلة، هم راحوا مثلا إلى الإعانة الاجتماعية طالبوا وزارة العمل بإعانة.
لا ما رحنا، ما رحنا، ما نقدر، ازدحام وأي مرة مريضة، يعني أنا ما أقدر، أنا مشي 5 أمتار أتعب.
لكن بعين الوقت أنت إذا ما تروح من يجي عليكم وما عندهم أحد يجي.
نعم، بس طبعا يعني هناك أيضا لازم أن نأخذ بنظر الاعتبار هناك حالات لأشخاص يعني مثلا عايش الوحدة أو عايش في حالة من الصعوبة أن حتى يتحرك ويوصل إلى رأس الدربونة مثل ما يقولون.
مضبوط. أستاذ زيار يشهد الله، أنا شفت في سنة 2001 صعد إلى الطابق الثامن في دائرة الرعاية الاجتماعية، يشهد الله زحفا على السلالم، ناس يعني مصعدهم ما يشتغل. أنا أقول لك
نصيحتك إلى عباس من البصرة،
نصيحتي أن يروح إلى الجهاز ذات الاختصاص، ثم أخو شمهم جمعيات لابد وأنه جمعية خدمية أو المجلس البلدي، يروح يقدم طلب للإعانة الاجتماعية، وبعدين إن الله وإن إليه راجعون، يعني شيء لابد وأن يروح لهاي الجهة.
دكتور خليل، إيش قد خصصت شبكة الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل هذا يعتبر على درجة العوق أم هناك مبلغ ثابت معين؟
هو إذا يستحق يطوس 60,000، وعلى حسب العائلة يبدأون يطون إضافات، كل فرد يطو إلى حد 6 يطوهم 120.
وهذا طبعا أكيد المبلغ، لأنه حسب ما سوينا لقاءات عديدة سابقة إنه هذا المبلغ غير كافي. هل هناك منظمات إنسانية تقدم دعم مادي آخر؟
طبعا موجودة منظمات إنسانية، لكن السؤال المطروح هم وين يعرفوها؟
وصلتنا رسالة من محمد من الموصل، كفيف من البصر، وذكرت محمد في رسالتك أنه أنت ما كملت تعليمك بسبب غلق المعهد والحالة المادية تعبانة وما تسمح لك تشتغل، والمجتمع حتى نظرة المجتمع تعاني من مشكلة نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. حكينا شوية عن محمد عن حالتك والمشاكل تمر بها.
والله أنا ما مكمل تعليمي بسبب غلق المعهد، فتحوا المعهد معهد النور متأخر بالموصل، كان بال2000 فتحوا، يعني وصلنا الرابع ابتدائي، عندنا السنة ما بعثوا لنا كتب من بغداد وغلقوا المعهد، ولحد الآن قاعدين 21 سنة 22 أنا لحد الآن قاعد بالبيت لا شغلة ولا عملة.
هنا محمد دورت على منظمات إنسانية أو رحت إلى دائرة الرعاية الاجتماعية حتى تقدم لك دعم؟
يعني الرعاية مع الرواتب وما أدري شنو، بالثلاث أشهر أو أربعة 100-150
منظمات،
وأنا ما بس لوحدي يعني.
نعم محمد،
ما بس لوحدي يعني، خواتي اثنين وياي
يعانون من نفس المشكلة،
هم كفيفين بصر.
نعم.
اي نعم.
في الموصل على سبيل المثال، هل هناك منظمات تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم لهم دعم إضافي؟
والله أنا ما شفت، بينما مستشفيات ودكاترة أنا على مود العلاج رحت، الحمد لله ماكو علاج.
هم قرروا ماكو علاج؟
إيه ماكو علاج، لأن أنا مرضي الداء الزرقاء الولادي.
حدثت أيضا مثلا على سبيل المثال، حدثت في رسالتك على نظرة المجتمع إليك.
والله نظرة المجتمع شوية اللي ما حلوة هنا، يعني هنا يعني لا عندي أصدقاء لا عندي يساعدوني كمثل شغل أو شيء من هذا القبيل.
يعني دورت شغل في السابق وما لقيت، أم أنه مجرد أنه شعورك أنه أنت المجتمع ما متلائم وياك أنه أنت قررت نهائيا أنه ما تدور على الشغل؟
ما قررت نهائيا والله ما أدور على الشغل، بس يعني المقربين اللي ينتقدوني بهذا
هو دور له ما دور.
محمد دورت على شغل؟
ايه نعم.
ما لقيت؟
بالنسبة لك في المعهد ما علموك صناعة؟
لا 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 لا،
أنا من وجهة نظري أنه لو تروح المعهد النور بمدينة سلام بغداد أو تروح أي جمعية مطفين بكردستان، هناك أكو عندهم نشاطات وممكن أنه يعلموك مهنة وممكن أن تشتغل.
محمد، يعني هل هناك صعوبة بالنسبة إليك ولأختك على سبيل المثال أو أفراد عائلتك أنه ينتقلوا من محافظة إلى أخرى حتى تطور نفسك؟
والله إذا شاء الله ليش لا.
هل أنت على علم أنه بآخر الأخبار حول شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ما يقدم لهم من خدمات في الموصل على سبيل المثال؟
لا والله بالنسبة للأخبار اللي هيك يمر ما عندي معلومات والله.
أستاذ خليل، يعني هل تحاول المنظمات الإنسانية في هكذا حالات مثلا طبع كتيبات أو شيء ونشرها؟ وقبل هذا هل المنظمات الإنسانية إحصائيات لعدد المكفوفين في كل منطقة حتى تتصل بهم
بتاتاً 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 أبداً 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 أي معلومات المنظمات الإنسانية ما عندها. أنت فيما إذا ما تروح تقول آني ما حد يجيك ما حد يعرفك.
أستاذ خليل، بيجي حال معوق يعني في خضم هذه المشاكل اللي يمر بيها، يعني كيف يقدر بقدراته أو بمساعدة الأهل تخلص جزء من هذه المشاكل؟ وش يسوي يعني؟
ما عنده إلا حل واحد، هو أن يتعامل ويا الدولة. الدولة أكو عندها معاهد، هذه المعاهد هي اللي ممكن أن تستوعب المعوقين اللي موجودين. أكثر من هالقد المعوق ما عنده حل.
يعني المعاهد هذه ستكون أبوابها مفتوحة تتحمل كل عدد المعوقين؟
المعاهد اسمح لي، لا هي الحقيقة المعاهد أبوابها مفتوحة وهم يقولون أنه ماكو معوقين، بس أنا أقول لك أنه لو هم يدورون على المعوقين، المعوقين موجودين وكثيرين والمعاهد ما تكفي، إنما لأنه ما حد يدور ولأنه ساكتين ولأنه ماكو بيانات ولأنه ماكو كلام عن هاي المعاهد ولا أكو إعلام ولا أكو شيء، كل موجود يعني الموجود دا يفسد.
نبقى ويا مشكلة المكفوفين أستاذ خليل، وهذه رسالة من المستمع مصطفى عامر حسين من بغداد، يقول في رسالته: أنا كفيف البصر ولا أعرف طبيب مضبوط ولا أعرف شنو الحل حتى أجل العلاج إلى عيوني، أطلب منكم المساعدة.
هو أما أن يكون بالرصافة وأما أن يكون بالكرخ، فإذا كان بالرصافة يروح لأي مستوصف يقول لهم حولوني على مستشفى ابن الهيثم، وإذا كان بالكرخ يروح على أي مستوصف يقول لهم حولوني على مستشفى اليرموك. ومستشفى ابن الهيثم ومستشفى اليرموك أكو أطباء كبار وأطباء متفوقين ويقدرون يقولوا له شنو المساعدة اللي ممكن أن يقدمون هي.
هاني هارون تعذر الاتصال بي لأسباب فنية مشاكل التليفون، يقول: السلام عليكم، أنا شاب فقدت البصر بسبب مرض السكر وأختي مهددة بشلل رباعي وعلاجي في الخارج موجود، ولكن وزارة الصحة تقول لا يوجد عندكم فيتامين واسطة حتى نسفركم للخارج.
والله ما أدري، هذه مسألة أنا ما أقدر أجاوب عنها، وزارة الصحة يعني هي اللي تعرفها.
وأنا لا، أنا سؤالي يعني سؤالي بالنسبة للي ما عندهم إمكانية يسافرون للخارج، شنو مصيرهم؟
حالتين، أما أنه وزارة الصحة تسفرهم وأكوش عندها إمكانيات، هم عندهم لجان صحية. إذا أشعرت بأن لجان بأنه هم من حقهم أن يسافرون يسافرون.
نعم،
هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية أكو منظمات إنسانية تدعي أنه هي تسفر ناس للخارج، فيتصلون بهاي المنظمات الإنسانية.
كان هذا دكتور خليل محمد إبراهيم، الباحث والناشط والأكاديمي الذي له دراسات عدة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. مستمعينا الكرام، كونوا معنا في الحلقة القادمة من البرنامج ولقاء آخر مع الدكتور خليل محمد إبراهيم ليتحدث عن حقوق المعوقين وكيف يمكن تطوير واقع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق
هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.